ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، تحدثنا في الجمعتين الماضيتين عن الفتنة في كتاب الله تعالى، والفتنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها فيهما. واليوم نختم الكلام عن الفتنة بالحديث عن أمر مهم جدا، ألا وهو المخرج من الفتنة. ما هو المخرج من الفتنة أيها الإخوة المؤمنون؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه أحوال الفتنة وأخطارها، كما أن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى بين في أحاديث كثيرة أيضا أنواع الفتنة وأخطارها، وكل ذلك أيها الإخوة المؤمنون إنما هو للتحذير من أن نقع في هذه الفتن، وللحذر منها حتى نخرج من هذه الدنيا سالمين، وحتى تنتهي بنا حياتنا إلى نهاية سعيدة يختم لنا فيها بالدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مخلصين بها مستيقنين، وبالآخرة بالسعادة برضوان الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، هذه لمحات في المخرج من الفتن، والإحاطة بها مما لا يمكن في مثل هذا الوقت القصير. فنقول أولا، إن من أهم المخارج من الفتن التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرها. والمؤمن أيها الإخوة المؤمنون ليس له في كل أوقاته وأحواله إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف به إذا وقعت الفتن على مختلف أشكالها وصورها؟ انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف كان يدعو. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أيها الإخوة المؤمنون، نعم، إن المؤمن يجب عليه أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في كل أوقاته وأحواله داعيا ربه أن يعيذه من كل شر وفتنة. ثانيا، الحذر من الانتكاسة في الفتنة، لأن الانتكاسة تؤدي إلى انتكاسة القلوب حتى يصبح القلب مظلما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أيها الإخوة المؤمنون، اسمعوا إلى هذا الحديث الذي جرى بين الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قالوا، فقال لهم عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم: فقلت أنا. قال: لله أبوك. قال: لله أبوك، وهي كلمة مدح معتادة، أي لله أبوك حيث أتى بمثلك. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي كما ينسج الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا، أي بياض يسير فيه سواد، كالكوز مجخيا، أي منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، الحذر من أن تصل قلوبنا إلى مثل هذه الحالة، حين ينتكس القلب فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما كان من هواه، إلا ما كان من هواه ودنياه، إلا ما كان من مصالحه الشخصية المادية، فهذا هو الذي يعرفه قلبه. أما ما يتعلق بدين الله تعالى، أما ما يتعلق بدينه هو وعقيدته وقلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أيها الإخوة المؤمنون، ومن ذلك، وهذا هو الأمر الثالث، الحذر من السير في ركاب المنكر، لأن الكبراء رضوا به. روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله من عرف فقد برئ معناه من عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته، بأن يغيره بيديه أو بلسانه، فإن عجز فلينكرها بقلبه. ثم قال: وقوله ولكن من رضي وتابع، أي ولكن العقوبة والإثم على من رضي وتابع. أيها الإخوة المؤمنون، نعم، إن من المؤسف حقا أن نشاهد بعض المسلمين يسير في المنكر لأن الكبراء أساروا به أو قالوا به، وهذه والله انتكاسة خطيرة، أن يكون وأن تكون معرفة المنكر من عدمه ليس ميزانها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما لأن الكبراء قالوا بها. ألا ما أعظمها من فتنة تعرض على القلوب ومن فتنة تكون في المجتمع. الرابع، ومن المخرج من الفتنة أن يسير الإنسان في وقتها في ركب جماعة المسلمين وإمامهم. واسمعوا إلى حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي فيه كدر. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري وغيره. أيها الإخوة المؤمنون، لاحظوا الصفة الأخيرة للحالة الأخيرة التي خشي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أن يصل إليها. ما هي صفاتهم؟ 1، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. تأملوا أحوال الأمة الإسلامية اليوم، ما أكثر الدعاة على أبواب جهنم، دعاة بشتى الوسائل والطرق والأساليب يدعون إلى المنكر وينهون عن المعروف، وقفوا يدعون الناس، يريدون منهم أن يتركوا دينهم الحق وأن يسيروا في ركابهم، فهم دعاة على أبواب جهنم. ولكن الأعجب من ذلك الصفة الثانية، أن هؤلاء الدعاة إلى الباطل ليسوا عجما، ليسوا يهودا ولا نصارى، ليسوا من بلاد بعيدة، وإنما هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انتبهوا أيها الإخوة المؤمنون، هذه مصيبة المصائب، حينما يتحول من بيننا ومن جلدتنا ومن قبائلنا ومن رجالاتنا ومن من يتكلم بلغاتنا إلى أن يتحولوا ويكونوا دعاة إلى المنكر، يدعون إلى نار جهنم. ألا ما أعظم الفتنة بمثل هؤلاء. أيها الإخوة المؤمنون، ما المخرج منها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم، الجماعة القائمة بالحق والإمام الشرعي تلزمه ولا تعدل عنه، لأن الحق مع هؤلاء الثابتين على طريق مستقيم. لكن إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، فلا يجوز للإنسان أن يخوض وأن يتفرق، وإنما يترك الفرق كلها لأنها ضالة منحرفة، ولو كان فيها فرقة صالحة في بلده أو في وقته أو نحو ذلك لوجب عليه أن يلزمها. أيها الإخوة المؤمنون، نعم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى تكون ممن نجا من الفتنة. خامسا، ومن المخرج أيضا التأصيل العلمي الشرعي القائم على منهج الكتاب والسنة، وهذا لا بد منه في وقت الفتن، لأن كثيرا من الناس يخوض بغير علم فيؤدي به هذا إلى أنواع من البلاء والتفرق والتصرفات الطائشة وغيرها. أيها الإخوة المؤمنون، نعم، إن مما يؤسف له أن تنتشر الخرافات والقصص والحكايات الموضوعة متى؟ وقت الفتنة. ولهذا كان يكثر القصاص حينما تكون فتنة. روى ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لم يكن يقص في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما كانت القصص زمن الفتنة. أيها الإخوة المؤمنون، والقصص معناه الروايات الموضوعة، فيتعلق الناس بهذه الروايات غير الصحيحة فيؤدي بهم هذا إلى نهج غير النهج الحق. أيها الإخوة المؤمنون، إن التأصيل الشرعي لا بد منه لأمور. أولها أن الوصول إلى الحق والصواب لا يتم إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. ثانيا أن هذا التأصيل يحمي الاجتهادات التي تمليها الظروف والأهواء، ويرجع الأمور إلى أصولها الصحيحة. ثالثا أن سرعة الأحداث في الفتن تؤدي ببعض الناس إلى سرعة التعامل معها، ومن ثم فأصحابها والحالة هذا أحرى أن يستبطئوا التعامل معها بهدوء وروية، وهذا ما يحتاجه الجانب الشرعي. ورابعها أن الإنسان تتغير أحواله وقت الفتنة، فهو بأشد الحاجة إلى قصر نفسه على الحق ولو كان مرا. وانظر إلى تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال، فإن الرسول حذر منه حذرا شديدا، حتى إن الصحابة خافوا أن يكون خرج عليهم في وقتهم، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بالدجال فلا يأته، فإن الرجل يسمع بالدجال فيقول في نفسه: هذا هو الدجال الكذاب، أنا أعرفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الرسول: فلا يزال به الأمر حتى يأتي إليه، فإذا أتى إلى الدجال فتن به واتبعه. أيها الإخوة المؤمنون، إن التأصيل الشرعي لا بد منه، لا بد منه أيها الإخوة المؤمنون، خاصة أوقات الفتن. سادسا، ومن المخرج أيضا التزام الطائفة المنصورة التي لا تضرها الفتنة، والتي يتكون أفرادها ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم الغرباء. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الطائفة بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة إلى قيام الساعة، ووعده حق وصدق. نعم، إنها قائمة مهما أظلمت الفتن، ومهما تغيرت الظروف، ومهما لهم واقع المسلمين، ومهما حاصر المسلمين أعداؤهم، إن هذه الطائفة قائمة منصورة، فيجب على الجميع أن يلتزمها. ما هي صفاتها؟ أولا أنها قائمة بالحق، صادعة به، لأن تهاب في الله ولا تخاف فيه، ولا يضرها من خالفها ولا من خذلها. ثانيا أنها سالكة مسلك السلف الصالح في نهجها العقدي والشرعي، فهي لا ترتكب بدعة ولا تلتزم منهجا غير نهج المسلمين الصادقين. ثالثا أنها مجاهدة في سبيل الله. رابعا أنهم غرباء يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. فعلى المؤمن في كل وقت وفي وقت الفتن خاصة أن يسعى لأن يكون من هذه الطائفة الناجية المنصورة. أيها الإخوة المؤمنون، وقد يصل بالمسلمين في بعض البلاد أو في بعض الأزمنة أن تستحكم الفتنة، فلا يجد الإنسان إماما شرعيا ولا يجد طائفة قائمة بالحق، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع أيها الإخوة المؤمنون؟ ومثل هذه الحالة قد وقعت في بلاد الأندلس مثلا، لما هاجم النصارى المسلمين أيام نهاية دولة الإسلام في الأندلس. ووقع أيضا في بلاد المسلمين فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي وفي شرق أوروبا، حين امتحن الشيوعيون المسلمين حتى أصبح الواحد غريبا غريبا بين أهله وبين أقاربه أيضا. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو استحكام القتال غير الشرعي. ويقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيها الإخوة المؤمنون، هذه لمحات في المخارج. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن من أهم المخارج من الفتنة أن تميز الأمور وأن لا تختلط الأوراق كما اختلط على المسلمين اليوم مصطلح الفتنة. أيها الإخوة المؤمنون، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان، وأي بيان، لأنواع الفتن وأسبابها والمخرج منها. وتعالوا نذكر جوانب من هذه الفتن التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن أشرنا إلى بعضها. فمنها فشو المنكر وعدم إنكاره. نعم، دعاة على أبواب جهنم، وهذه فتنة وأي فتنة. ومنها التفرق والاختلاف القائم على البدع والأهواء وشهوات الدنيا، وأي فتنة أعظم من هذا. ومنها أيضا وجود الأئمة المضلين الذين خافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم أيها الإخوة المؤمنون، حينما يكون هناك أئمة دعاة يضلون الناس ويدعونهم إلى المنكر وينهونهم عن المعروف، فأي فتنة أعظم من هذا. ومن ذلك أيضا حين يكون القتال لأجل الدنيا لا في سبيل الله، حين يكون القتال لأجل الدنيا لا في سبيل الله تعالى، فأي فتنة أعظم من هذا. حينما تزهق النفوس وتبحث عن الأسباب فلا تجد سببا شرعيا، وإنما تجد قتالا على الدنيا. أيها الإخوة، قيل لأحد الصحابة رضي الله عنه: ألا تأتي فتقاتل وقت الفتنة؟ قال هذا الصحابي الجليل: نحن قاتلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأنتم تريدون منا أن نقاتل حتى تكون فتنة، لأن القتال كان للدنيا. أيها الإخوة المؤمنون، ومن ذلك فتنة الأموال والأولاد والنساء وغيرها. ولكنني أختم بثلاثة أنواع من الفتن هي أخطر هذه الفتن وأشدها. أما أولها فقد سبق بيانه في الخطبة الأولى، ألا وهي فتنة الشرك بالله والكفر به والصد عن دينه. وهذا الشرك سواء كان بالكفر بالله وعبادة غير الله، أو برفض الحكم بما أنزل الله، أو باستحلال المحرمات، أو غير ذلك، هذه من أعظم الفتن، فكيف نحذرها أيها الإخوة المؤمنون؟ كيف نحذرها أيها الإخوة المؤمنون؟ وأقول ثانيا: ومن الفتن أيضا أن تقع موالاة من جانب المؤمنين للكفار دون المؤمنين، أن تختلط أوراق الولاء والبراء، فلا تكون هناك موالاة بين المؤمنين، وإنما تكون هناك موالاة للكافرين ومعاداة للمؤمنين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إن ذلك من الله خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تصيبنا دوائر وأن تدور علينا دوائر، إما لليهود وإما للنصارى وإما للشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنزل بالمنافقين نازلة فيكون بنا إليهم حاجة. أيها الإخوة المؤمنون، إن موالاة الكفار من دون المؤمنين فتنة بنص كتاب الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الموالاة بين المؤمنين، يقول تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ماذا يقول المفسرون؟ يقول الطبري رحمه الله تعالى عن ابن إسحاق: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا يوالي المؤمن المؤمن من دون الكافر وإن كان ذا رحم به تكن فتنة في الأرض، أي شبهة في الحق والباطل وظهور الفساد في الأرض بتولي المؤمن الكافر دون المؤمن. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض. تأملوا أيها الإخوة المؤمنون، تأملوا هذه الآية وتأملوا كلام شيوخ المفسرين فيها، وقارنوها بأحوال الأمة الإسلامية اليوم وكيف انعكس الولاء والبراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف انعكس الولاء والبراء، فصارت الموالاة للكافرين والمعاداة للمؤمنين. نعم أيها الإخوة المؤمنون، اسمعوا وسائل الإعلام من أولها إلى آخرها، كيف ترون أن هذا المصطلح تحول إلى عداوة للمؤمنين في كل بقعة وإلى ولاء للكافرين، ولاء للكافرين باسم السلام، ولاء للكافرين باسم المصالح المشتركة، ولاء للكافرين بأسماء شتى، وعداوة للمؤمنين باسم الأصولية والإرهاب وغير ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه ملحوظة ثالثة، وهي من أعاجيب مواقع الفتنة ومعانيها، وقد وردت في كتاب الله تعالى. يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام والذين معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما معنى الآية الأخيرة أيها الإخوة المؤمنون؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل إبراهيم وخليله والذين معه: يا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بل جحدوا وحدانيتك وعبدوا غيرك بأن تسلطهم علينا فيروا أنهم على حق وأنا على باطل فتجعلنا بذلك فتنة لهم. ثم روى عن قتادة قال: لا تظهرهم علينا فيفتنوا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. أيها الإخوة المؤمنون، انتبهوا كيف صارت الفتنة وكيف تحولت الفتنة إلى أن يكون حال المسلمين حينما يرضون الهوان ويتركون الجهاد في سبيل الله فيتسلط عليهم الأعداء كما هو واقع الأمة الإسلامية اليوم، كيف يتحول هذا إلى فتنة تختلط فيها الأوراق ويظن الكفار أنهم على الحق، وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل يتحول إلى أن يفتن بعض المسلمين. نعم والله إن بعض المسلمين لما رأى أهل الباطل منتصرين وأهل الحق متخاذلين قال في نفسه وربما قال بلسان مقاله، قال: لو كان هؤلاء مسلمين لانتصروا، ولو كان أولئك على باطل لم ينتصروا لم يهزموا، ولكن هؤلاء انتصروا وهؤلاء واقعهم على تلك الحال. وهكذا تختلط الأحوال وتختلط الأمور أيها الإخوة المؤمنون. أيها الإخوة المؤمنون، تدبروا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذروا مداخل الفتن واعملوا بمخارجها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا، وصلوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والأربعة الخلفاء والعشرة المبشرين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذه الدنيا على خير حال. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين جميعا، ووفقهم للحكم بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تذل الشرك والمشركين وأن تدمر أعداء الدين في كل مكان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.